بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاءً مباركًا علينا جميعًا، وأن يجعله حجةً لنا لا علينا، وأن يكون زادًا لنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن من دلائل عقل المرء ومما يستدل به على فطنته هو الإكثار من ذكر الموت والاجتهاد في الاستعداد لقدومه. يدل لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. ثم قال: أي المؤمنين أكيس، أي أعقل وأفطن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أيها الإخوة، إن مما يدعو القارئ لآي الكتاب وأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عنده ما عنونا لهذه المحاضرة به: أمنيات الأموات. فما هي هذه الأمنيات؟ وهل للأحياء أن يعملوا بهذه الأمنيات؟ إنما ما يدفعنا أيها الإخوة الأفاضل للحديث في هذا الموضوع ما نراه من حين لآخر، وما نسمعه من وقت لآخر، من وفيات متتابعة وعلى فترات متقاربة، من موت فلان بسبب حادث، وموت آخر بسبب غرق، وموت ثالث بسبب سكتة قلبية، ورابع بسبب جلطة، حتى تحقق في واقعنا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة وظهور موت الفجأة، وأن هذا من علامات اقترابها. ولا شك أن هذا أيها الإخوة يدعو المرأة للوجل والخوف من الله تبارك وتعالى. ما ظنكم بمن يأتيه الموت فجأة؟ أنى له الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى والتهيؤ للقدوم عليه جل وعلا إذا لم يكن المرء على حسن صلة بالله وعلى خير؟ فإنه لا سبيل له إلى ذلك. هنا تأتي إخواني أمنيات الأموات. فما هي هذه الأمنيات؟ قال الله جل وعلا: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون. ما الغاية؟ ما الهدف؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما ترك من العمل وفرط فيه من حق الله وحقوق العباد، لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ ما الجواب؟ قال الله جل وعلا: كلا، أي لا رجعة ولا سبيل إلى الإمهال، فإن الله قد قضى أن من مات لا يعود إلى الدنيا. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما ظنكم أيها الإخوة بمن هذا حاله؟ أي حسرات تلحق صاحبها؟ وأي ندامات تعصر قلبه؟ إذا أردنا أن نعرف ذلك فلنقرأ قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في جانب حقه عز وجل وفي فعل مأموره سبحانه وتعالى. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، أي رجعة وعودة إلى أن أعمل فيما فرطت، أو تقول لو أن لي كرة، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وأنى لهذه الآفات وأنى لهذه الأصوات أن تنفع عند ذلك. لماذا هذا التمني أيها الإخوة؟ ولماذا هذا الإلحاح؟ ولماذا قوة الرغبة في العودة إلى العمل الصالح؟ الجواب في قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، في ذل وخضوع. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قفوا إخواني عند قوله عز وجل: أبصرنا وسمعنا. هنا تعني أن الأمور قد بانت وأن الحقائق قد انكشفت وصارت الأمور يقينا لا شك فيها. ما هو الحل؟ ما هو المطلوب عندهم؟ قال جل وعلا: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذه الأمنية: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قال إبراهيم التيمي أحد السلف: مثلت نفسي في النار أعالج أغلالها وسعيرها، آكل من زقومها وأشرب من زمهريرها، فقلت يا نفس أي شيء تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أنجو به من هذا العذاب. ومثلت نفسي في الجنة مع حورها، وألبس من سندسها واستبرقها وحريرها، فقلت يا نفس أي شيء تشتهين؟ فقالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أزداد فيه من هذا الثواب. قال رحمه الله مخاطبا نفسه: فأنت في الدنيا وفي الأمنية، فأنت في الدنيا وفيما تتمنينه من العودة إلى العمل الصالح. جاء في ترجمة صالح بن بشير المري رحمه الله تعالى أنه كان يتمثل بهذه الأبيات: وغائب الموت لا ترجون رجعته، إذا ذو غيبة من سفرة رجعوا. ثم يبكي رحمه الله ويقول: هو والله السفر البعيد، فتزودوا لمراحله، فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم، يعني الأموات، واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم، فبادروا الموت واعملوا له قبل حلوله. ثم يبكي رحمه الله. أيها الأكارم، إن من لطف الله جل وعلا بعباده ومن إحسانه إليهم سبحانه أن أرشدهم إلى الأعمال الصالحة وحثهم على التزود بها والإقبال عليها قبل حلول هذه الحال. أي حال؟ حالة التمني وسؤال العودة إلى الأعمال الصالحة بعد أن كان المرء في فسحة من أمره وكان بإمكانه أن يقوم بما أمر به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تأملوا في هذه الأمنية: فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ماذا تعني هذه الأمنية إخواني؟ تعني هذه الأمنية طلب التدارك لما سبق من التفريط في الوقت الذي كان بإمكان المرء أن يقوم فيه بحق الله تبارك وتعالى. فأصدق من مالي وأنفق فيما أمر الله جل وعلا به من الواجبات والمستحبات وأكن من الصالحين بأداء المأمور وباجتناب المحظور. وهذه أيها الإخوة الآية موعظة بليغة من ربنا ووصية عظيمة. فالعمل الصالح هو الذي يدوم وهو الذي يبقى وهو الذي ينفع صاحبه. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبعه فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. قال الحافظ ابن حجر في معنى قوله ويبقى معه عمله أي يدخل معه القبر. كم أيها الإخوة في الأموات من متمن للصلاة وراغب في الصدقة وصادق في الاتصاف بالصلاح. خذوا هذه الحادثة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، يعني لتوه قد مات أي صاحب القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا فقال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا فيما يتمناه الأموات: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون به يزيدهما هذا، يشير إلى القبر وصاحب القبر، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. كم هو التفريط في النوافل وفي الركعات الخفيفة التي لا تأخذ من المرء دقائق. مثال آخر: روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. تأملوا هذه الأمنية التي لهذا الميت والأمنية الأخرى التي لذلكم الميت الآخر. هذا يتمنى الصلاة وذاك يتمنى الصدقة. بما تقدم أيها الإخوة ذكره من النصوص يعلم أن أمنيات الأموات كلها تدور في محيط ماذا؟ في محيط العودة إلى الطاعات والرغبة في التزود من العبادات على اختلاف أنواعها، والاجتهاد في كل ما يدخل في مسمى الخير وما يقرب إلى الله جل وعلا من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، مما هو في حق الله وما هو في حق العباد. لذا إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرص لغرس هذا المبدأ في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة، يعني رأى نفرا من الناس وهم مجتمعون، إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ فقيل له: على قبر يحفرونه. قال البراء: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه صلى الله عليه وسلم. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى القبر وجثى عليه وانتهى إليه؟ قال البراء: فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، أي التراب، حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل اليوم فأعدوا، أي إخواني، لمثل اليوم فأعدوا. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. كان سلفنا الصالح أيها الإخوة يتأثرون غاية التأثر بمثل هذه المواقف، وكانوا يتفاعلون معها، حتى قال سليمان بن مهران المشهور بالأعمش: إن كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم، إن كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم. اعرضوا هذه الحالة أيها الإخوة على ما نراه في مقابرنا: ضحك، أحاديث بأصوات مرتفعة، ربما شرب للدخان والعياذ بالله في المقابر، مزاح، رنات للهاتف على اختلاف أنواعها. وهذا أيها الإخوة خلاف ما كان عليه السلف من الوقار والسكينة والهدوء واحترام هذا المكان. يقول أبو قلابة، هو عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى: إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة. يعني هذه المواطن مواطن سكينة ووقار، إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة. إذا كان الأمر أيها الإخوة كما سمعنا، فالواجب علينا أن ننصح لأنفسنا وأن نبادر لنجاتها، فالأعمار محدودة والصوارف كثيرة، والدنيا كما ترون صارت من الانفتاح حتى انطبق على كثير من الناس إلا من رحم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. وهذا كله أيها الإخوة يحتم علينا التذكير لأنفسنا بمثل هذه الموضوعات وتدارسها والنظر فيها بين حين وآخر، فإنها نعم العون بعد الله جل وعلا على اغتنام العمر والاستزادة من العمل. يقول ثابت البناني أحد التابعين رحمه الله تعالى وغفر له: طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. ما المعنى؟ أي أن ذكر الموت يدفع المرء إلى العمل وعلى الإقبال على العبادة. وثابت رضي الله تعالى عنه هو أحد التابعين حتى قال عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن للخير مفاتيح وإن ثابتا من مفاتيح الخير. أيها الإخوة الأفاضل، ما دامت الروح تجري في الجسد والقدرة على العمل ممكنة، فليقبل المرء على عبادة الله جل وعلا والجد في طاعته سبحانه، وأن يسعى لنفع نفسه بل وإلى نفع أمواته أيضا، وأن يحقق بعض أمانيهم التي جاء الشرع بالإذن بها من الدعاء لهم والصدقة عنهم وقضاء الديون عنهم والحج والعمرة لمن لم يعتمر عنهم إلى غير ذلك مما جاءت النصوص ببيانه وبأنه مما يصل إلى الأموات. أيها الإخوة الأفاضل، إن أمواتنا لا يحتاجون منا إلى أن نرفع قبورهم ولا أن نشيدها ولا أن نزخرفها ولا أن نبني عليها ولا أن نكتب الأسماء أو الآيات أو تاريخ الوفاة عليها، فهذا كله من الإساءة إلى الأموات لا من الإحسان إليهم، لأن الميت تنكشف له الحقائق وما كان محذوراً فلا يرضاه لنفسه، فإن من الإحسان إلى الأموات أن نطبق فيهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحسن لهم بما جاء بيانه في الشرع، فما جاء بيانه والدلالة عليه من نبينا صلى الله عليه وسلم نضعه على رؤوسنا ونعمل به في واقعنا، وما كان بضد ذلك فإننا نرفضه ولا نقبله طريقة لنا في التعامل مع أمواتنا. في ختام هذا اللقاء أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يسددنا في أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يحيي قلوبنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول: جزاك الله خيرا، أتمنى أن تلقي كلمة تصبر بها من مات له أب، بين قوسين للضرورة. لا شك أيها الإخوة أن البلاء من الأمور التي تلزم المؤمن، بمعنى أن المؤمن يبتلى، والابتلاء من علامات الخير بل من دلائل محبة الله جل وعلا لعبده. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والابتلاء يقع بأمور كثيرة. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا شك أن الابتلاء بالأنفس، بالأب أو الأم أو الأخ أو القريب، أمر كبير على النفس وعظيم عليها. لكن أقول لمن أرسل هذا السؤال: خير الناس وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كم هي الابتلاءات التي واجهته صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتيت علي ثلاثون من بين يوم وليلة، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني ليس عندنا شيء من الطعام إلا بقدر ما يضعه الإنسان تحت إبطه، ما ما ظنكم بحجم هذا الابتلاء أيها الإخوة؟ توفيت زوجاته في حياته، عدد من زوجاته، توفيت بناته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنه كلهن في حياته، توفي أولاده الذكور كلهم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لهذا الشخص: المؤمن واجب عليه وظيفة في هذه الحال وهي الصبر، فهذا خير له. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هو على خير في كل أحواله. الصبر وسؤال الله جل وعلا العون على هذه المصيبة، ومن مما يسلي الإنسان ويخفف عليه بلواه أن يوازن بين من يحب. ونحن أحب الناس إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم، والمصيبة بموته هي أعظم المصائب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتسل بمصيبته في فإنها أعظم المصائب. ولا شك أن الإنسان نفسه تهدأ إذا أوجد هذه الموازنة. أمر آخر، نقول لمن مات والده أو توفيت أمه: ولله الحمد والمنة أن هذه الطاعة لا تقف على الحياة، بل ولله الحمد ومن إحسان الله ولطفه أن البر بالوالد يستمر حتى بعد الوفاة. الدعاء له، الصدقة عنه، الإحسان إلى أقاربه، تنفيذ وصيته، قضاء دينه، الحج عنه إن لم يحج، العمرة عنه إن لم يعتمر، إن كانت عليه حقوق تتعلق بحقوق الله كالكفارات ونحوها، هذا كله من بر الوالد. وهنا حديث فيه بشارة لكل ابن، جاء في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة. منزل عظيمة وأجر عظيم وثواب كبير. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ يعني كيف حصلت على هذه المنزلة وارتقيت إلى هذه الدرجة العالية وأنا لم أعمل العمل الذي يؤهلني إلى هذا؟ أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فباب الاستغفار وقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدتي، هذا من أسباب رفعة درجته. ثم على الإنسان أن يسعى إلى أن يكون هو الولد الصالح الذي تركه الوالد بعد موته، فيكون باب خير على والده. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم: أو ولد صالح يدعو له. هذا ما يمكن أن يعني أذكر به صاحب السؤال. يقول: اليوم كنت صائما ونسيت أني صائم، وأكلت وشربت ولم أتذكر أني كنت صائما إلا الآن، فماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا من إطعام الله لك ومن سقي الله لك، وتقبل الله صيامك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.